أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله ربي وأسأله التوبة. إشكالات والإجابة عنها. بعد أن تكلم المصنف عن البرهان الأول الذي يدل على وجود الله سبحانه وتعالى، وهو برهان النظم الذي كان حاصله عبارة عن مقدمتين: المقدمة الأولى مقدمة حسية، والتي كان يراد من خلالها إثبات النظر إلى الكون والظواهر الطبيعية من خلال المشاهدة الحسية الظاهرية. وبعبارة أخرى، كانت المقدمة الأولى ناظرة وهادفة إلى إثبات الموضوع، وهو النظر إلى النظم الموجود في عالم الكون. وأما المقدمة الثانية التي يعتمد عليها برهان النظم، وهي مقدمة عقلية وظيفتها إبراز دور العقل، وأن العقل يحكم على أن هذا الكون مستند إلى موجد قد أوجد هذا الكون بشكل منظم ومنسق. بعد أن بينا ذلك البرهان وأثبتنا من خلاله، وهو برهان عقلي، وأثبتنا من خلاله أن لهذا الكون خالقا موجدا عالما قادرا واحدا، الآن يذكر المصنف 6 إشكالات على برهان النظم. يراد بهذه الإشكالات نسف برهان النظم، وهذه الإشكالات تنسب إلى الفيلسوف الإنجليزي الإسكتلندي، وهو ديفيد هيوم، وهو فيلسوف واقتصادي ومؤرخ من بلاد اسكتلندا. هذه الإشكالات يذكرها المصنف ويجيب عنها. أما الإشكال الأول، نحاول إن شاء الله نعطي اسما لكل إشكال، نعطي صفة لكل إشكال من هذه الإشكالات. الإشكال الأول يراد من خلاله إثبات أن برهان النظم ليس برهانا عقليا، وإنما هو برهان تجريبي. توضيح ذلك: بمعنى الآن نريد أن نقرب ونوضح هذا الإشكال الأول. إن برهان النظم يعتمد على التجربة، فما وقع تحت التجربة نسلم بضرورة وجود علة له، بمعنى أن كل شيء أمكن من خلال التجربة إثبات أمكن من خلال أمكن إثباته من خلال التجربة، فنسلم حينئذ أن له علة. وأما الشيء الذي لا يقع تحت التجربة فلا نسلم بأن له علة. وبعبارة أخرى أراد أن يقول صاحب الإشكال: نحن نقسم الأشياء إلى قسمين، قسم يمكن أن تصل إليها التجربة وتنالها يد التجربة، وهذا القسم حينئذ لا بد له من وجود علة. وأما الأشياء الأخرى التي لا تصل إليها يد التجربة ولم تثبت بالتجربة، فحينئذ نحن لا نسلم بأنه لا بد من وجود علة لها. فمثلا الأشياء التجريبية، مثال القسم الأول: فالمصنوعات البشرية مثل الساعة، السفينة، السيارة، الموبايل، بما أنها هذه الأشياء المصنوعة بما أنها خاضعة للتجربة وتصل إليها يد التجربة، فنقول بقلب سليم نقول بأنها مستندة إلى علة. الأمر واضح، كما في البيت يمكن أن تدركه يد التجربة وتصل إليها المجربات، فنقول أن هذا البيت ما يمكن إدراكه بالتجربة، إذن لا بد له من علة. جيد. وأما القسم الآخر، مثاله: وأما الظواهر الطبيعية فهي ليست مصنوعات بشرية، وبالتالي إذا لم تكن مصنوعات بشرية فحينئذ لا يمكن أن نسري الحكم بوجوب انتسابها واستنادها إلى علة. هي ليست من المصنوعات البشرية حتى نقول أنها ماذا؟ أنها مص... أنها 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 أنه لا بد لها من وجود علة. فلا نقيس، أراد أن يقول المستشكل ديفيد هيوم، أراد أن يقول بأنهم لا تقيسون الأمور التي هي أمور تجريبية، واضح، لا تجعلونها مقياسا شاملا حتى للأمور غير التجريبية، هذا قياس مع الفارق. جيد. حيث قال ديفيد هيوم بما ترجم بهذا المعنى، حاصل كلمته ماذا يقول؟ شوف، لاحظ، يقول: لقد رأينا الساعات وهي تصنع في المصانع. لقد رأينا الساعات وهي تصنع في المصانع. شوف اللي يقول لقد رأينا، يعني بالتجربة، نحن بأم عيوننا رأينا الساعات، هاي الساعات الجدارية أو اليدوية، رأيناها وهي تصنع في المصانع. إذن فبالتجربة رأينا أن الساعة تصنع، فلا بد لها من وجود علة، لا بد لها من وجود صانع. ولكننا لم نرى الكون وهو يصنع، يعني هذا العالم أثناء صنعه لم نرى، لم نطلع على صنعه، فكيف نسلم بأن له صانعان؟ الساعة من شفناها، رحنا للمعمل، ذهبنا إلى المعمل إلى المصنع وشفناها جاي يصنعونها، فعرفنا أن لها صانع قد أوجدها. أما العالم، هذا الكون، هذا الكون، نحن لم نطلع ولم نرى بأن ولم نرى صنعه، فكيف نقول بأنه لا بد أن يكون له صانع؟ إذن هذا هو الإشكال، حاصل الإشكال، خلاصة الإشكال، يقول لا تقيسونه، لا تقي يا أيها الإلهيون لا تقيسون الأشياء على حد سواء. عندنا الأشياء على صنفين، على قسمين، قسم منها يمكن أن نصل إليه بالتجربة ونقول أنه لا بد له من وجود صانع، من وجود علة له. أما الأشياء التي لم نطلع عليها وكيفية صنعها وأنها صنعت أو لم تصنع، هذا كيف نقول أنه لا بد له من وجود صانع؟ هذا هو الإشكال الذي طرحه ديفيد هيو. نقرأ الإشكال ثم بعد ذلك نطرح الجواب حتى ما يصير تشويش وابتعاد عن المطلب. نقول إن قال إن قال المصنف إن هناك إشكالات طرحت حول برهان النظم يجب علينا الإجابة عنها حتى يكون ماذا؟ برهانا صامدا. لابد أن ندفع عنه الإشكالات. والمعروف منها، يعني والمشهور منها، ما طرحه ديفيد هيوم، ومكتوب ديفيود، لا هي ديفيد، هاي الواو لا تقرأ. ديفيد هيوم الفيلسوف الإنجليزي المولود سنة 1711 ميلادي والمتوفى 1776، يعني أن عمره ما يقارب 65 سنة ميلاديا، في كتابه محاورات حول الدين الطبيعي، هو اسم كتابه محاورات حول الدين الطبيعي، طبعا كتابه باللغة الإنجليزية اسكتلندية ترجمة إلى هذا المعنى، محاورات حول الدين الطبيعي. يقول وهي ستة إشكالات كما يلي، يأتيها المصنف بشكل مدرج. الإشكال الأول يقول إن برهان النظم لا يتمتع بشرائط البرهان التجريبي. لماذا؟ لأنه شوف لا يتمتع بشرائط البرهان التجريبي، يعني كأنه حصر البرهان لكي يكون صحيحا لابد أن يكون برهانا تجريبيا. لماذا لا يتمتع؟ قل لأنه لم يجرب في شأن عالم آخر غير هذا العالم، لم تصل إليه يدنا سابقا. نحن عندما هذا الكون عندما وجد لم نعرف أنه كيف وجد، وأن له صانع أم لا ليس له صانع، هو الذي أوجد نفسه أم لا بد من وجود صانع له، لأنه لم يجرب في شأن عالم آخر غير هذا العالم. فارزة قل صحيح، شوف راح أسأل الآن راح يثبت لنا. قل ومؤيد كلامي هو، يقول صحيح أننا جربنا المصنوعات البشرية، لاحظوا أنتم شاهدوا بأم عينكم المصنوعات البشرية، فرأينا أنها لا توجد إلا بصانع عاقل. أين تلك المصنوعات؟ يقول وين المصنوعات؟ مثل كما في البيت مصنوع بشري، السفينة والساعة وغير ذلك، السيارة، الموبايل وهكذا، ولكن هذه أمور، ولكننا لم نجرب ذلك في الكون. شنو لم نجرب؟ لم نجرب أن الكون قد صنع وأنه لا بد من وجود صانع له، فنحن لم نشاهد عوالم أخرى مماثلة لهذا العالم وهي مخلوقة لخالق عاقل وحكيم حتى نحكم بذلك في خلق هذا العالم. ما عدنا عالم آخر نقول ذاك العالم قد أثبتنا أنه مصنوع، أنه مخلوق ولا بد من وجود خالق له، حتى نقول هذا العالم مثله، عالم الدنيا مثله، فحينئذ لا بد له من وجود. قل ولهذا لا يمكن أن نثبت ولهذا لا يمكن أن نثبت له علة خالقة على غرار المصنوعات البشرية، على غرار يعني على مستوى وعلى طبع المصنوعات البشرية. جيد، هذا هو الإشكال. الجواب يقول المصنف حفظه الله، لاحظوا هذا الإشكال ندفعه بهذا البيان. نقول إن برهان النظم هو برهان عقلي وليس برهانا تجريبيا. يا أيها المستشكل، من قال لك أن أنت أتيت بالإشكال وعقدت الإشكال في ذهنك وانطلقت منه بناء على أن برهان النظم هو برهان تجريبي؟ إلا أننا نقول من قال لك أن برهان النظم هو برهان تجريبي، بل هو برهان عقلي. إذن برهان النظم هو برهان عقلي وليس برهانا تجريبيا حتى نحصره بالمصنوعات البشرية. فإن برهان النظم، كيف برهان النظم هو برهان عقلي؟ يقول لاحظ توضيح الجواب بشكل تفصيلي. إن برهان النظم يعتمد على مقدمتين للحكم على أن هذا الكون له موجد عالم قادر واحد، يعتمد على مقدمتين. المقدمة الأولى مقدمة حسية، وهي مشاهدة الكثير من الظواهر الطبيعية وأن هذه الظواهر التي نشاهدها هي موجودة قطعا يقينا لا شك ولا إشكال في وجودها. هاي الظواهر، الليل، النهار، حركة الأرض حول الشمس والقمر حول الأرض، واضح؟ هذه أمور موجودة نشاهدها. إذن المقدمة الأولى مقدمة حسية، الغاية منها وظيفتها هي إثبات الموضوع، وهو أن هذا الكون له، أن هذا الكون منظم قطعا. المقدمة الثانية مقدمة عقلية، وهي حكم العقل على أن هذه الظواهر الطبيعية الموجودة، أن هذه الظواهر الطبيعية الموجودة لابد لها من علة قد أوجدتها. وذلك لماذا هذه اللابدية؟ لابدية وجود العلة هي التي أوجدت الظواهر الطبيعية. لماذا هذه اللابدية؟ استنادا لبديهية العقل، أمر بديهي وهو أصل العلية. أي أنه ما من حادث إلا وله محدث، ما من أثر إلا وله مؤثر، فينتج حينئذ أن هذا الكون له موجد عالم قادر مختار. إذن النتيجة نقول إن برهان النظم عقلي وحكم العقل غير، إن برهان النظم عقلي عام شامل لكل الأشياء غير قابل للتخصيص، فالملاك فيه هو تعميم الحكم إلى ما وقع تحت التجربة وما لم يقع تحت التجربة. إذن هو شامل لما هو واقع تحت التجربة ولما هو واقع وما هو لم يقع تحت التجربة. جيد، نقرأ قال والجواب عنه إن برهان النظم ليس برهانا تجريبيا بأن يكون الملاك فيه هو تعميم الحكم. البرهان التجريبي برهان النظم عفوا ليس برهان تجريمي وإنما هو برهان عقلي. إن برهان النظم ليس برهان تجريميا بل هو برهان عقلي بأن يكون الملاك فيه في البرهان النظم العقلي هو تعميم، لأن حكم عقل حكم عقلي، أحكام العقل أحكام عامة، فيه هو تعميم الحكم على أساس المماثلة الكاملة بين الأشياء مجربة وغير مجربة. واضح؟ إذا لم يكن برهانا تجريبيا، برهان التجريبي متوقف على ما؟ على الأمور المماثلة مشابهة، هذا يشبه ذاك، فإذا هو لا لا. يقول بل هو برهان عقلي يحكم العقل. متى يحكم العقل؟ افتح قوس شوف، يحكم العقل بعد مشاهدة النظم الحاكم على العالم الطبيعي والتفكر فيه. سد القوس، سد القوس. الآن حكم العقل وين؟ يقول يحكم العقل متى يحكم؟ بعد مشاهدة النظم. هاي إشارة إلى المقدمتين التي يعتمد عليها، أن برهان النظم فيه مقدمتان أولى وثانية. الأولى هي مشاهدة النظم، الثانية أمر عقلي حكم العقل. شوف بل هو برهان عقلي يحكم العقل افتح قوس بعد مشاهدة النظم، هذا النظم مش بيه الحاكم على العالم الطبيعي، عالم طبيعي فيه نظام والتفكر فيه. سد القوس، هذه كلها عبارة عن المقدمة الأولى. الآن ماذا يحكم العقل؟ بأن العالم، بأنه لا ترد عليه من العالم الطبيعي، بأن العالم الطبيعي مخلوق، بأنه مخلوق، هاي بأنه جار ومجرور متعلق بقوله يحكم العقل. إذن العقل يحكم بأن العالم الطبيعي مخلوق. مخلوق لمن؟ مخلوق موجود، أي هو مخلوق لفاعل، هذا الفاعل موجود، موجود، هاي موجود يعني الله سبحانه وتعالى، بأنه مخلوق موجود، هذا الموجود ماذا؟ عالم قادر مختار من دون حاجة إلى مقولة التمثيل ونحوه، يعني من دون حاجة إلى مقولة التجربة التي توقف على التمثيل ونحوه. جيد. وكون إحدى مقدمتيه، هذا الآن هذا وكون إحدى مقدمتيه، هذا إشارة إلى جوابي إشكال المقدر. حاصل الإشكال هنا في الأثناء يستشكلون على من؟ على نفس برهان النظم. حاصل الإشكال، كيف تقولون بأن برهان النظم برهان عقلي؟ كيف تقولون بأن برهان النظم برهان عقلي وهو معتمد على مقدمة حسية؟ البرهان العقلي لا يعتمد على مقدمة حسية، أما برهان النظم قد اعتمد على مقدمة الأولى وهي مقدمة حسية، فلا يكون برهان النظم برهانا عقليا بل هو برهان حسي تجريبي. إذن بسبب المقدمة الأولى وهي المقدمة الحسية سيكون برهان النظم ليس عقليا بل هو برهان حسي تجريبي. دفع الإشكال، مصنف يقول لا، هذا الإشكال ليس بصحيح، إن وجود المقدمة الحسية في برهان النظم لا يضر في كونه برهانا عقليا بل يبقى برهان عقلي. لماذا؟ لأن وظيفة المقدمة الأولى الحسية وظيفة إثبات الموضوع، وهو شنو الموضوع؟ موضوعنا في برهان النظم، وهو أن ننظر إلى هذا العالم، إلى هذا الكون
حيث فيه ونشاهد فيه ماذا نشاهد؟ نشاهد الظواهر الطبيعية فقط. هذا مما يؤسس حينئذ الموضوع. فإذا فالمقدمة الأولى وظيفتها تأسيس الموضوع، ثم بعد ذلك يأتي حكم العقل. العقل المقدمة الثانية وظيفته وظيفة استنتاجية تعطينا نتيجة البرهان. إذن البرهان حتى نعرف أنه عقلي أو غير عقلي نذهب إلى نتيجته، نتيجته هي من التي حكم فيها العقل، فنحكم بأنه برهان عقلي. قال: وكون إحدى مقدمتيه حسية لا يضر بكون البرهان عقليا. هذا دفع إشكال مقدر فيما لو قلت أن برهان النظم إحدى مقدمتيه حسية، فكيف يكون برهانا عقليا بل هو برهان تجريبي حسي؟ جواب يقول المصنف: لا يضر بكون البرهان عقليا. لماذا؟ فإن يعني لأن تتبدلها، لأن دور الحس فيه في برهان النظم ينحصر في إثبات الموضوع، أي أن وظيفة المقدمة الأولى الحسية هي أن وظيفتها إثبات الموضوع، أي إثبات النظم في عالم الكون. جيد. وأما الحكم والاستنتاج يرجع إلى العقل ويبتني على محاسبات عقلية. مثل لنا بذلك، يقول: وهو نظير ما إذا ثبت بالحس أنها هنا مربعا، أو أنت رأيت مربعا، فإن العقل، أنت إذا ثبت أن هذا مربع فإن العقل يحكم من فوره مباشرة بأن أضلاعه الأربعة، الخطوط الأربعة، المربع الأضلاع الأربعة متساوية في الطول، لأن كل مربع لابد أن يكون أضلاعه متساوية. جيد. فالعقل يرى هيا فالعقل يرى أيضا إشارة إلى إشكال مقدر. إشكال مقدر، حاصل الإشكال المقدر، حاصله هذا فالعقل يرى، هذا جواب عن إشكال مقدر. حاصل الإشكال، يقول: نحن نسلم بوجود ترابط وتناسق بين أجزاء الكون، نسلم بوجود ترابط وتناسق بين أجزاء الكون، ولكن هذا لا يستلزم بأن هذا الكون له منظم، له موجد. فوجود الترابط والتناسق بين أجزاء الكون وفي أجزاء الكون هذا لا يستدعي ولا يستلزم أن نقول بأن هذا الكون لابد من وجود له، لابد من وجود موجد، لابد من وجود خالق، لابد من وجود فاعل لهذا. لا. الجواب المصنف يقول: هذا الإشكال ليس بصحيح. لماذا إشكال ليس بصحيح؟ لأنه توجد ملازمة منطقية عقلية. هذه الملازمة المنطقية العقلية ملازمة بين واضحة تقع بين مقدمات النظم الثلاث، وهي الترابط والتناسق والهدفية. ترابط بين الأجزاء، تناسق وترتيب بينها، وهدف أن هذا الكون له هدف. إذن توجد ملازمة بين مقدمات النظم الثلاث وبين دخالة الشعور والعقل. أنت إذا شفت هذا الكون مترابط متناسق وأن له هدف، أنت حينئذ ستشعر وعقلك يشعر ويحكم العقل بأن هذا الترابط والتناسق والهدفية لابد لها من موجد بشعورك. واضح؟ يحكم العقل. قال: فالعقل يرى ملازمة بين النظم بمقدماته الثلاث. أعني من هي مقدمات الثلاث؟ الترابط والتناسق. المفروض يقول مو النظم بمقدماته الثلاث، المفروض يقول: فالعقل يرى ملازمة بين النظم بما يحتويه من بما يحتويه من أمور ثلاث. وهي ما هي الأمور التي يحتويها النظم؟ ترابط بين الأجزاء، تناسق فيما بينها، والهدفية. ملازم بين هذه الأمور وبين دخالة الشعور والعقل. مثلا يقول: فعندما يلاحظ أو يلاحظ ما في جهاز العين مثلا من النظام، العين كم غشاء لها؟ لها ستة جدارات، ستة أغشية مثلا،
وهذه الستة الأغشية لها نظام، لها ترابط بينها، واضح؟ لها تناسق، لها تفاعل، حينئذ يحدث شنو؟ يحدث البصر والنظر. يقول: فعندما يلاحظ ما في جهاز العين مثلا من النظام، بمعنى تحقق أجزاء مختلفة كما وكيفا وتناسقها بشكل يمكنها من التعاون والتفاعل فيما بينها، ويتحقق الهدف الخاص منه وهو النظر الرؤية، حينئذ يحكم العقل بأنه شلون راح يحكم العقل؟ لأن راح نشعر بأنها من فعل خالق عظيم. لماذا؟ لاحتياجي هي إلى دخالة شعور وعقل وهدفية وقصد. هذا الفعل حينئذ يحكم العقل بأنه لابد أن يكون هناك خالق. والحمد لله رب العالمين.